نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. سيد وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، تحية لك وللسادة المشاهدين.
حياكم الله سيد وسام. تذمر دولي حتى على صعيد الغرب بشأن حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة، وبالرغم من ذلك العدوان يتواصل وتلويح من جانب الكيان بالتصعيد. ما الذي يربو إليه الاحتلال من خلال هذه الحرب وتلويحه بالتصعيد؟
أولا بالنسبة للموقف الغربي، طبعا حتى الآن رغم كل ما يعني يخرج إلى الإعلام وكل الاجتماعات التي تحصل على مستوى البرلمانات في أوروبا، أنا لا أعتقد أنها حتى الآن ترقى إلى مستوى يتخطى الإطار الاستعراضي، بمعنى أنه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء يمكن أن يضغط على الكيان الإسرائيلي، أو على الأقل يمكن أن يعبر عن رفض أوروبي للمسار الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الذي يحدث اليوم استعراضي يعني يستهدف، إذا فينا نقول، تنفيس الرأي العام العالمي نتيجة عدم قدرة الغرب على التغطية بعد الآن على ما يحدث في قطاع غزة. يعني جريمة إبادة بشرية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني دون أي مسوغ ودون أي أفق. يعني اليوم هذا ما يحدث في غزة، بمعنى أنه بنيامين نتنياهو يشن حرب إبادة جماعية، عملية عسكرية ذات أهداف، يعني هو كما يقول القضاء على حركة المقاومة وتحرير الأسرى، وهو يعلم أنه لا القضاء على حركة المقاومة ممكن ولا تحرير الأسرى ممكن، خصوصا من خلال الوسائل التي يستخدمها، وخصوصا أنه يعني هو فقط يقتل مدنيين. إذا أردنا أن نتحدث عن يعني الأفق الإسرائيلي من وراء هذه العملية، الأمر يرتبط ببنيامين نتنياهو اليوم الذي لا يريد أن يوقف هذه المعركة، والذي يعني وجد في المرحلة السابقة منذ عدة أيام أن الصمت العربي ما زال قائما أمرا واقعا، وأن الدعم الدولي ما زال موجود، وأن الغطاء الدولي ما زال موجود، وبالتالي هو يستهدف بالدرجة الأولى إفراغ قطاع غزة من ساكنيه من خلال يعني ممارسة ما يمكن أن نقول أنه جريمة قتل ممنهج ومنظم بحق أهل القطاع. يعني الحديث عن احتلال قطاع غزة، الحديث عن تحرير الأسرى بالشكل الذي يتم الحديث عنه ليس حديثا واقعيا. يعني هو اليوم عندما يقول أنه يريد أن يحتل قطاع غزة، هو موجود في قطاع غزة يعني، ولكن الذي يقوم به هو جريمة إبادة تستهدف جعل الفلسطيني يعني إذا فينا نقول يتمنى الرحيل.
نعم. طيب ماذا عن موقع العالم الغربي اليوم الذي أبدأ تذمرا من ممارسات الاحتلال إن في الضفة أو القطاع؟ كان هناك حديث عن قرارات بشأن وقف الشراكة مع تل أبيب، تلويح بإيقاف تصدير السلاح، يعني هل من ترجمة لهذه المواقف على أرض الواقع؟
يعني اليوم الترجمة الإعلامية لما يحدث في الغرب، وللأسف يعني البعض لم ينتبه لها، الجزء الأكبر منها لا يستهدف الضغط من أجل وقف العدوان. يعني علينا أن ننتبه إلى هذه الفكرة. بالأساس هم تحدثوا عن إدخال المساعدات، إذا مشكلتهم هي في إدخال المساعدات إلى القطاع، أما العملية العسكرية فهم بالأساس لم ينتقدوها لأنها تقتل مدنيين وما إلى ذلك، هم فقط يريدون يعني لم يعودوا قادرين على أن يغطوا على المجاعة وجريمة الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وهنا أريد أن أسأل سؤال، يعني يوم يتحدثون عن الشراكة التجارية، قبل الحديث عن الشراكة التجارية ونتيجة لحالة الرفض المعلن في أوروبا، ألا يفترض العمل على وقف إمدادات السلاح ووقف التعاطي بالإطار التكنولوجي والعسكري بين الكيان والدول الأوروبية؟ طب هذا أولى، وهم حتى الآن لم يتطرقوا إلى هذا المجال، هم حتى الآن يحافظون على سلاسل توريد مستقرة وثابتة. يعني من يبيع السلاح للكيان ما زال يبيعه السلاح.
نعم.
ومن يبيع النفط يعني ومن يقدم للكيان حاجاته على كل المستويات ما زال يقوم بها. إذن حتى الآن هم يعني ما زالوا يدورون في حلقة استعراضية إذا صح التعبير، الهدف منها تسجيل نقاط. يعني أولا هم يلعبون على فكرة أنه ترامب منطعن من بنيامين نتنياهو كما يدعي.
نعم.
ثم أن الواقع الدولي بشكل عام بات محرجا أمام ما يحدث في قطاع غزة.
نعم.
ثالثا أنهم يبحثون عن دور، وهنا تكمن النقطة الأساسية التي يفترض الإشارة إليها. اليوم السلوك الأوروبي يستهدف حجز دور وموقع معين في المعادلات الدولية، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
طيب، مواطن أمريكي من أصل لاتيني يبدي ردة فعل في واشنطن تجاه ما يجري في القطاع، بينما الرسميات العربية ما زالت تصول و يعني ما زالت في دائرة الدبلوماسية حيال حرب الإبادة في القطاع. ما مرد ذلك؟ ما مرد غياب فعل الرسميات العربية على أرض الواقع؟
يعني يجب أن نقول أن الشعوب بشكل عام ميالة أكثر للتأثر بالواقع الإنساني في قطاع غزة. الأنظمة تتعاطى بطريقة مختلفة، هذا إذا كنا نتحدث عن أنظمة، ولكن عندما نتحدث عن العالم العربي للأسف الأمر لا يرتبط بسؤال متى سيتحرك. الفكرة أنه هل هم يريدون أن يتحركوا لقمع العدوان، لكبح العدوان ولوقف الجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؟ من خلال قراءة المسار الاستراتيجي للأنظمة العربية ولجامعة الدول العربية، يعني أنا أعتقد أنه هم ميالون أكثر إلى دعم الكيان الإسرائيلي، ولمرة أخيرة يعني للتخلص من المقاومة ومشروع المقاومة، وبما يعني يسهل ويشرع ويثبت مسارهم التخاذلي التطبيعي. وبالتالي يفترض أن نقول أنه اليوم الشعوب العربية عندما تصمت هي لا تصمت نتيجة عجز أو ضعف. يعني من هو قادر على أن يدفع 3.2 تريليون دولار؟ قادر بسهولة على أن يضغط على دونالد ترامب ليوقف الحرب في غزة، لكن هو لا يريد. وبالتالي السؤال هو لماذا تتصرف الدول العربية بهذه الطريقة؟ هي تتصرف انطلاقا من أنه مشروعها الاستراتيجي
هناك من يقول بأن يعني الدول العربية ضغطت على ترامب أو طلبت من ترامب أن يقوم بهذه المهمة، ماذا تقولون في ذلك؟
طبعا هذا كلام لا أعتقد أنه واقعي، يعني لم يظهر من المسار الانبطاحي إذا صح التعبير عندما جاء ترامب إلى الشرق الأوسط ما يمكن أن يدلل على أن هناك ضغوط قد مورست على دونالد ترامب. اليوم أن تعطي دونالد ترامب أكثر من 3 تريليون دولار ثم تتركه يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون وقف إطلاق النار فوري في قطاع غزة، هذا معناها أنهم لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع. بالمقابل دونالد ترامب لم يتطرق إلى موضوع التطبيع على سبيل المثال. إذن لا، لم تمارس ضغوط ولم يترك الأمر عند ترامب، إنما تم إذا فينا نقول التأكيد على أنه الدول العربية باتت منفصلة عن واقع ما يحدث في فلسطين، وهي تتعاطى يعني كما أي دولة في أقصى أقاصي العالم إذا نقول مع هذه القضية.
طيب أستاذ دكتور وسام، يعني محمود عباس في زيارة للبنان والموضوع هو مسألة التواجد الفلسطيني هناك، ماذا في عنوان التواجد الفلسطيني في لبنان؟
بالأساس يمكن أن نقول أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو تعبير عن رفض الخضوع لأمر واقع إسرائيلي. يعني حتى موضوع السلاح الفلسطيني الذي كان منظم سابقا هو سلاح المقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان الإسرائيلي، بمعنى أن السلاح هو تعبير عن بقاء القضية حية في النفوس إذا صح التعبير. اليوم محمود عباس عندما يأتي إلى لبنان لا يأتي لينظم السلاح الفلسطيني الذي هو مصدر للفوضى إذا صح التعبير، ومصدر لبعض الإرهاب الذي كان يعني يمارس في لبنان، والذي كانت بعض الفصائل المحسوبة على الفلسطينيين هي التي تقوم، إنما يأتي لينزع سلاح المقاومة، يأتي ليواجه الفلسطينيين في لبنان بأنه مطلوب منكم أن تكونوا منضوين في مسار منظمة التحرير، في مسار أوسلو. من هنا يمكن أن نقول أنه العمل جاري لتصفية القضية الفلسطينية، ومحمود عباس شريك في هذه التصفية. يعني حتى ولو يعني تحدث وشرح عد يعني لساعات عن مشروعه، فإنه العنوان الأخير لهذا المشروع رفض المقاومة المسلحة والكفاح المسلح، بما يعني تصفية القضية الفلسطينية، لأنه بدون مقاومة لا يمكن أبدا لأحد أن يتحدث عن قضية فلسطينية.
طيب، مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في غزة والتصعيد اليمني إسنادا لغزة، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
حتى الآن لا يظهر أن هناك جبهات جديدة قد تتحرك. المعطى حتى اللحظة يقوم على فكرة مقاومة في غزة وإسناد يمن. يعني بطبيعة الحال الواقع اللبناني بات معروف بظروفه وحيثياته، وسوريا قد سقطت، والعراق يعني هناك معادلات معينة تحكم إذا صح التعبير. ولذلك يعني يمكن أن نقول أن الأمر هو اليوم عبارة عن استنزاف حقيقي للكيان الإسرائيلي، مصدره اليمني بطبيعة الحال، ومصدره نزاع داخلي إسرائيلي حول جدوى المسار المعتمد في قطاع غزة. أنا أقول أنه إذا كان هناك ما يمكن أن يحرك الملفات الدولية فهو خطأ قد يرتكب، أو يعني فرضية يعني لخطأ إسرائيلي إذا فينا نقول بقصف مفاعلات نووية في إيران، أو خطأ أمريكي بمحاولة تجييش العالم ضد الجمهورية الإسلامية. بطبيعة الحال اليوم هناك عدة ملفات تحكم الواقع في الإقليم، يعني أكثرها إذا فينا نقول حيوية في هذه المرحلة هو الملف النووي إيران.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.